إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، تمر بالعبد لحظات من الفتور والملل يحس فيها برغبة عن ترويح نفسه بشيء من اللهو المباح والمداعبة والضحك والمزاح، ولما كان هذا الأمر بحاجة لضوابط وآداب تحف به لتستقيم العلاقة فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض، جاءت السنة النبوية بما يهذب هذا السلوك ويقوم هذا الخلق، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه رضي الله عنهم ويمازحونه ويتمازحون فيما بينهم، وكان ذلك وفق آداب منها أن يبقى المزاح في دائرة القول ولا يتعداه إلى الفعل وترويع الآخرين. فعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فترويع المسلم محرم شرعا ولو كان على صورة المزاح، لما فيه من الإيذاء وإلحاق الضرر به. ومن ضوابط المزاح أن يكون حقا لا كذب فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقد تساهل الناس في هذا الأمر تساهلا عظيما، فلا يكاد مجلس من مجالس بعض الناس يخلو من المزاح المكذوب على الآخرين والسخرية بهم، وازداد الأمر توسعا وانتشارا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. ويعظم الأمر ويزداد شناعة عندما يكون المزاح في أمر من أمور الدين لأجل إضحاك الناس. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وينبغي على المسلم أن لا يكثر من المزاح، فإنه يذهب الهيبة والبهاء ويجرئ عليه الغوغاء والسفهاء ويورث الغل في قلوب الأكابر والنبهاء، وقد يفضي إلى حصول التباغض وهزك العرض وسفك الدم إذا وقع في حق من لا يتقبله. ولهذا قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: هل المزاح هجنة يعني عجب؟ فقال: بل سنة، ولكن الشأن في من يحسنه ويضعه مواضعه. فلا بد عباد الله، أن يكون المرء مقتصدا في مزاحه من غير إفراط ولا تفريط. قال سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء، وإن التقصير فيه يغض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحبين. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح. أيها المسلمون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأمة أخلاقا وأبسطهم وجها، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان ينبسط إلى النساء والصبيان ويمازحهم ويداعبهم. فينبغي للمؤمنين الاقتداء بحسن أخلاقه وطلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يمازحه. والنغير طير صغير كان يلعب به. وأتت عجوز من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز يريد أن يمازحها. قال فولت تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، لأن الله عز وجل يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أنس رضي الله عنه ويقول له: يا ذا الأذنين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ممازحا حين خرج أبوها: كيف رأيتني؟ أنقذتك من الرجل. قال: فمكث أبو بكر أياما، ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما رضي الله عنه ممازحا: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزحون حتى بحضرته، فمن مزحهم أنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، أي يرمون قشرها على بعضهم البعض. وقيل لعمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان والله أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. عباد الله، ينبغي أن يكون المسلم مرحاً مع أهله وأبنائه، يلاعبهم ويمازحهم من حين لآخر، ولا يكن عبوساً بائساً. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، فإذا بغي منه حاجة وجد رجلا. وقال ثابت بن عبيد: كان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أفكه الناس في بيته، فإذا خرج كان رجلا من الرجال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرجل عن حد العبوس. فلا بأس بالمزاح عباد الله، فلا بأس بالمزاح بين الإخوان بما لا أذى فيه ولا ضرر ولا غيبة ولا شيء في عرض أو دين، قاصدا به حسن العشرة والتواضع للإخوان والانبساط معهم ودفع الحشمة بينهم، من غير استهتار أو إخلال بمروءة أو استنقاص بأحد منهم. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. معاشر المسلمين، لقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة الأمية بأن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعزيز القراءة النافعة في المجتمع، فتعلم المسلمون الكتابة والقراءة، فساعد ذلك على انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وقويت شوكة المسلمين، ودخل الناس في الإسلام أفواجا. وإن للقراءة فوائد كبيرة ومنافع كثيرة، فهي وسيلة لنيل العلم النافع الذي يقرب الإنسان من الله عز وجل، ويوقع خشية الله في قلبه، فيحمله على الازدياد من الأعمال الصالحة والاستعداد للآخرة. والقراءة سبب للرفعة والمكانة السامية، فالقراءة تنير القلوب وتضيء البصائر وتكسب المعارف وتوسع آفاق الفكر. وإن من سبل تعزيز القراءة النافعة وتحصيلها استحضار قيمة الزمن وأهمية الوقت، فإن العبد محاسب عليه يوم القيامة، ولا بد من الإخلاص لله عز وجل في القراءة واحتساب الأجر منه عز وجل. فكم من عمل صيرته النية والإخلاص إلى عبادة يثاب عليها صاحبها. كما ينبغي على الإنسان أن ينتقي ما يقرأ ويعرف بماذا يبدأ، فمن الأولويات في ذلك مطالعة ما سيحاسب عن جهله يوم القيامة وسيسأل عنه في الآخرة من أمور العقيدة وأركان الإسلام والإيمان. وإن من أهم وسائل الانتفاع بالقراءة تطبيق ما نقرأه في عباداتنا ومعاملاتنا اليومية، فإن القراءة والمطالعة دون تطبيق لمن أسباب نزع البركة عنها. وقد قيل قديما: العلم يهدف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فاحرصوا عباد الله، واجتهدوا وشجعوا أبناءكم على مطالعة كل ما هو نافع ومفيد، واجتنبوا منها الضار والسقيم، فليس كل ما هو مكتوب جدير بالقراءة. فكم من أناس تغيرت أفكارهم وتزعزعت ثوابتهم بمجرد القراءة في بعض هذه الكتب التي صادمت مقاصد الشريعة وخالفت ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، فجالت بأفكارهم ذات اليمين وذات الشمال بعيداً عن تعاليم الإسلام السمحة، وزعزعت في بعضهم مبادئ ما كنا لنتصور أن تخرج من مسلم نشأ وترعرع في بلاد المسلمين، فصار أداة للغرب ضد الإسلام، يضربون به الحشمة والحياء، ويحاربون به من تمسك بالسنة والقرآن، كل ذلك بدعوى الحرية والانتفاع. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، تمر بالعبد لحظات من الفتور والملل، يحس فيها برغبة عن ترويح نفسه بشيء من اللهو المباح والمداعبة والضحك والمزاح، ولما كان هذا الأمر بحاجة لضوابط وآداب تحف به لتستقيم العلاقة فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض، جاءت السنة النبوية بما يهذب هذا السلوك ويقوم هذا الخلق، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه رضي الله عنهم ويمازحونه ويتمازحون فيما بينهم، وكان ذلك وفق آداب منها أن يبقى المزاح في دائرة القول ولا يتعداه إلى الفعل وترويع الآخرين. فعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فترويع المسلم محرم شرعا ولو كان على صورة المزاح، لما فيه من الإيذاء وإلحاق الضرر به. ومن ضوابط المزاح أن يكون حقا لا كذب فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقد تساهل الناس في هذا الأمر تساهلا عظيما، فلا يكاد مجلس من مجالس بعض الناس يخلو من المزاح المكذوب على الآخرين والسخرية بهم، وازداد الأمر توسعا وانتشارا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. ويعظم الأمر ويزداد شناعة عندما يكون المزاح في أمر من أمور الدين لأجل إضحاك الناس. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وينبغي على المسلم أن لا يكثر من المزاح، فإنه يذهب الهيبة والبهاء، ويجرئ عليه الغوغاء والسفهاء، ويورث الغل في قلوب الأكابر والنبهاء، وقد يفضي إلى حصول التباغض وهتك العرض وسفك الدم إذا وقع في حق من لا يتقبله. ولهذا قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: هل المزاح هجنة؟ يعني عجب؟ فقال: بل سنة، ولكن الشأن في من يحسنه ويضعه مواضعه. فلا بد عباد الله، أن يكون المرء مقتصدا في مزاحه من غير إفراط ولا تفريط. قال سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء، وإن التقصير فيه يغض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحبين. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح. أيها المسلمون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأمة أخلاقاً وأبسطهم وجهاً، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان ينبسط إلى النساء والصبيان ويمازحهم ويداعبهم. فينبغي للمؤمنين الاقتداء بحسن أخلاقه وطلاقة وجهه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يمازحه. والنغير طير صغير كان يلعب به. وأتت عجوز من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز يريد أن يمازحها. قال: فولت تبكي فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، لأن الله عز وجل يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أنسا رضي الله عنه ويقول له: يا ذا الأذنين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقني فسبقني، فقال هذه بتلك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ممازحا حين خرج أبوها: كيف رأيتني؟ أنقذتك من الرجل. قال: فمكث أبو بكر أياما، ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما رضي الله عنهما مازحا: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزحون حتى بحضرته، فمن مزحهم أنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، أي يرمون قشرها على بعضهم البعض. وقيل لعمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان والله أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. عباد الله، ينبغي أن يكون المسلم مرحاً مع أهله وأبنائه، يلاعبهم ويمازحهم من حين لآخر، ولا يكن عبوساً بائساً. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، فإذا بغي منه حاجة وجد رجلا. وقال ثابت بن عبيد: كان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أفكه الناس في بيته، فإذا خرج كان رجلا من الرجال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرجل عن حد العبوس. فلا بأس بالمزاح عباد الله، فلا بأس بالمزاح بين الإخوان بما لا أذى فيه ولا ضرر ولا غيبة ولا شيء في عرض أو دين، قاصدا به حسن العشرة والتواضع للإخوان والانبساط معهم ودفع الحشمة بينهم، من غير استهتار أو إخلال بمروءة أو استنقاص بأحد منهم. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. معاشر المسلمين، لقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة الأمية بأن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعزيز القراءة النافعة في المجتمع، فتعلم المسلمون الكتابة والقراءة، فساعد ذلك على انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وقويت شوكة المسلمين، ودخل الناس في الإسلام أفواجا. وإن للقراءة فوائد كبيرة ومنافع كثيرة، فهي وسيلة لنيل العلم النافع، الذي يقرب الإنسان من الله عز وجل ويوقع خشية الله في قلبه، فيحمله على الازدياد من الأعمال الصالحة والاستعداد للآخرة. والقراءة سبب للرفعة والمكانة السامية، فالقراءة تنير القلوب وتضيء البصائر وتكسب المعارف وتوسع آفاق الفكر. وإن من سبل تعزيز القراءة النافعة وتحصيلها استحضار قيمة الزمن وأهمية الوقت، فإن العبد محاسب عليه يوم القيامة، ولا بد من الإخلاص لله عز وجل في القراءة واحتساب الأجر منه عز وجل. فكم من عمل صيرته النية والإخلاص إلى عبادة يثاب عليها صاحبها. كما ينبغي على الإنسان أن ينتقي ما يقرأ ويعرف بماذا يبدأ، فمن الأولويات في ذلك مطالعة ما سيحاسب عن جهله يوم القيامة وسيسأل عنه في الآخرة من أمور العقيدة وأركان الإسلام والإيمان. وإن من أهم وسائل الانتفاع بالقراءة تطبيق ما نقرأه في عباداتنا ومعاملاتنا اليومية، فإن القراءة والمطالعة دون تطبيق لمن أسباب نزع البركة عنها. وقد قيل قديما: العلم يهدف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فاحرصوا عباد الله واجتهدوا وشجعوا أبناءكم على مطالعة كل ما هو نافع ومفيد، واجتنبوا منها الضار والسقيم، فليس كل ما هو مكتوب جدير بالقراءة. فكم من أناس تغيرت أفكارهم وتزعزعت ثوابتهم بمجرد القراءة في بعض هذه الكتب التي صادمت مقاصد الشريعة وخالفت ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، فجالت بأفكارهم ذات اليمين وذات الشمال بعيداً عن تعاليم الإسلام السمحة، وزعزعت في بعضهم مبادئ ما كنا لنتصور أن تخرج من مسلم نشأ وترعرع في بلاد المسلمين، فصار أداة للغرب ضد الإسلام، يضربون به الحشمة والحياء ويحاربون به من تمسك بالسنة والقرآن، كل ذلك بدعوى الحرية والانتفاع. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.